بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد. مرحبا مرحبا. ازيك يا حمزة؟ كيف حالك؟
الحمد لله.
في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، وهذا هو اللقاء 23. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع أقسام الناس في صدر سورة البقرة، فقد بينا فيما مضى أن سورة البقرة قسمت لنا الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل التقوى وهم أهل الإيمان، القسم الثاني أهل الكفر والعناد، القسم الثالث أهل النفاق الأكبر المخرج عن الملة، عافانا الله وإياكم من شرهم ومن كيدهم، أمين. في أربع آيات من صدر سورة البقرة تكلمت السورة عن المؤمنين، آية 1 لآية 4. في الآية 5 بيّنت السورة ثوابهم وعاقبتهم في الآخرة وهي الفلاح. ثم انتقلت السورة في الآيتين 6 و7 إلى القسم الثاني وهم أهل الكفر، في آيتين فقط. لماذا؟ لأن الكافر عدو ظاهر، فمش محتاج مزيد تفصيل. بيقول لك أنا كافر خلاص، معروف، معلوم أمره. لكن عندما بدأت السورة تتحدث عن القسم الثالث وهو أخطر الأقسام ضررا على الإسلام، في 13 آية، يعني تكملة الربع الأول كله بيتكلم عن النفاق الأكبر وصفات أهله وضرب الأمثال لهم، لماذا؟ حتى يحذرهم أهل الإيمان. تكلمت الصورة عن مفهوم النفاق، وبعدين سبب النفاق وهو مرض القلب اللي هو مرض الشبهة، لأن القلب كما تعلمون له مرضان، الأول مرض شبهة والثاني مرض شهوة. مرض الشبهة يقود للبدعة، البدعة تقود للنفاق والكفر والإلحاد، وفي مرض الشهوة اللي بيؤدي للوقوع في المعصية. ولذلك قال العلماء أن مرض الشبهة علاجه في العلم الشرعي، يعني حضرتك لما تتعلم القرآن وتتعلم السنة بفهم الصحابة تستطيع أن تجيب عن كل شبهة يتعرض لها القلب، وده شرط. حتى من أراد أن يمكس في ظهرانية غير المسلمين لازم يكون عنده العلم الشرعي اللي يحفظه من الشبهات، لأن الشبهات يا إخوة مضلة والعياذ بالله، قد تجعل الإنسان ينحرف عن الجادة، يقع في البدعة، يتبع الهوى، يقع في الإلحاد، ينكر وجود الإله بسبب إيه؟ الشبهات. فعلاجها فين؟ في العلم الشرعي. طب الشهوة علاجها في تحصيل التقوى، يعني محتاجة منك لصبر، لأن التقوى خشية لله عز وجل، والخوف من الله يبعدك عن الشهوة، يبعدك عن المعصية. وإن وقعت تجد نفسك سريعا ما تعود، تستغفر، تندم، تتوب، فالله عز وجل يقبل التوبة عن عباده. فأنت محتاج لعلم ومحتاج لصبر عشان تنجو من مرضي القلب. فكان سبب النفاق الأكبر عند الجماعة دول في عهد النبي كان مرض القلب، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرض. إن الجزاء من جنس العمل. بدأ القرآن يعرفنا على بعض أقوالهم يدعون الإصلاح وهم أهل إفساد. يصفون الصحابة بأنهم سفهاء، وكيف نتبع السفهاء وهكذا. والقرآن كان يرد على تلك الأقوال. انتقل بعد ذلك القرآن لبيان حالهم بضرب مثلين، المثل الأول مثل ناري، والمثل الثاني مثل مائي. الدرس الماضي أخذنا مثلهم الناري، والذي قال الله تعالى فيه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. شوف مثل عجيب جدا. إنسان بدأ يطلب وقودا لإشعال النار لأنه في ظلمة حالكة، بالفعل اشتعلت النار وأضاءت له، بمجرد ما أبصر ذهبت تلك النار بضوئها، فذهب الضوء اللي هو الإشراق وبقي لهم الإحراق والعياذ بالله. شوف انت كده، النار لما تشتعل تبدأ تضيء، لما تخمد يبدأ الظلام يحل، لكن ايه، الجمرات محترقة. وهكذا أهل النفاق والعياذ بالله. اليوم بقى مع المثل الثاني، وهو المثل المائي لأهل النفاق. الله تعالى يقول: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. كثيرا ما قرأنا هذه الآيات، لكن هل يا ترى نقف مع الآيات متدبرين؟ هو ده السؤال يعني. لأن القرآن ما أنزله الله إلا من أجل التدبر، أن تعرف معاني الآيات ومقاصد الآيات وما تحمله من أوامر أو نواهي أو أخبار حتى تعمل. لأن العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ. كم من أناس يحفظون لكن العلم ليس الحفظ، العلم هو العمل. العلم حقا ما أثمر خيرا فيك وغيرك، أدى إلى تزكية نفسك، أدى إلى قيامك بالأمر واجتنابك للنهي وتصديقك للخبر، هذا هو العلم، العلم النافع. ده مش معناه تهوين من أمر الحفظ، لا، ده ضروري الحفظ للعلم، لكن حفظ بلا عمل ضرر، لأن العلم لا بد أن يثمر العمل. لذلك كثيرا ما أقول عندما نتحدث عن القرآن إن القرآن محتاج منا لعناية كبيرة، محتاج منا لتدبر ولفهم. وأنا بقرأ الآية لابد أن أبحث عن معانيها، أن أبحث عن مقاصدها، أن أبحث عن كنوزها. وده العلم يا إخوة، إلا يثمر معك إيش؟ العمل. لأن أنت عندما يغيب عنك المعنى وفهم الآية فهما صحيحا قل أن تعمل. فأنا محتاج دائما أبدا إلى تدبر معاني القرآن، وده اللي كان يفعله النبي بأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، يعلمهم 10 آيات من القرآن، 10 فقط، وياريت نتخذ هذا المنهج مع أولادنا الصغار. اجلس مع ولدك، علمه سورة الفاتحة، ولا تجعل شيئا آخر يزاحم القرآن عند ولدك. ليه؟ لأن الطفل في الفترات الأولى من عمره عنده حافظة، إن لم نستغلها بالقرآن فقط يضيع مننا الولد، يضيع مننا الولد. فدايما تهتم بتلقين ولدك القرآن طول ما أنت قاعد معه في البيت. اقرأ يا ابن الفاتح وتكرر معاه مرة ومرة 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 لغاية ما يتقن حفظه. طيب حفظ الفاتحة؟ نعم. تعال يا ولدي، تعال أعلمك يعني إيه بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنا مش عايز آلات يا إخوة، أنا مش عايز آلات. نفتح الكاسيت يخر وما عنده علم ولا فهم، يبقى أنا أسأت لولدي وما أحسنت. يعني إيه بسم الله الرحمن الرحيم يا ولدي؟ كذا. طب الله يعني إيه يا ولدي؟ كذا. الرحمن يا ولدي كذا، الرحيم يا ولدي كذا، مع إسقاط ده على النعم اللي محصلينها. هذا الإله العظيم هو الذي خلقنا ورزقنا فهو المعبود بحق. الولد يبقى فاهم بسم الله الرحمن الرحيم، تجد عنده تعظيم لله عز وجل. ده رأيناه يا إخوة لما كنا في مصر نحفظ القرآن للأطفال، فكان عندنا في الأزهر ما يسمى بالبعوث الإسلامية، فكان عندي في المقرأة ما يقرب من 20 طالب في المراحل الإعدادية والثانوية من جنوب أفريقيا، من نيجيريا ومن توجو، جايين بيدرسوا في الأزهر، اسمهم البعوث الإسلامية. والله يا إخوة كنت أجد الولد بعد ما نفهموا البسملة ونفهموا مفهوم الفاتحة وهو بيقرأ البسملة بيبكي. مش موجودة عندنا احنا. والله كان إذا أخطأ في آية يبكي، وكان أحدهم إذا أخطأ في آية يظل يضرب نفسه كأنه ارتكب مصيبة. ده احنا بنقرأ ونغلط ولا على بالنا، مش مشكلة عندي. ويمكن كمان لو الشيخ اللي بيصحح لي اتضايق منه، لو صحح لي مرة واثنين وثلاثة، دول لا. كنت تجد عندهم حرصا على التعلم. يا شيخ أنا أقرأ هكذا قراءة صحيحة؟ يا شيخ بارك الله فيك أريد أن أتقنه. الغنة هكذا مضبوطة؟ هذا هو مخرجها؟ وحريص. سبحان الله. وذلك أذكر في درس دروس أخبرتكم عن قصة أحدهم، الكلام ده تقريبا ممكن يكون مر عليه أكثر من 30 سنة. كنت مرافق لأخي الأصغر في المستشفى، تقريبا أنا كنت تقريبا ممكن في تانية ثانوي أو حاجة زي كده. تقول لي أنت عمرك قد إيه؟ كتير يا ابني كتير، بس أنت اللي افتكرت أن احنا يعني من سنك صغيرين زيك. لا احنا سيف شعر يا ابن شاب الله يكرمك. المهم فكنت انزل المسجد بتاع المشفى اصلي، وانا كنت صغير لسه، وكان الناس يقدمونني للامامة لان الاطباء كانوا يسمعونني اقرأ القرآن بليل. طبعا انا قعدت شهر كامل في قسم الجراحة مرافق لي، كان عنده جراحة في الكلية، فكنت أنا المرافق له بالليل أقرأ القرآن في العنبر في حوالي 20 مريض، عنبر الجراحة. ولذلك ده أنا بعتبره كان توفيق من ربنا عز وجل إن أنا أتربى على معاني وقيم معينة. كنت أنا الصحيح الوحيد في العنبر كله مرافق، فقمت على خدمة أكثر من 20 مريض، اللي بطنه مفتوحة، واللي عامل استئصال لكلية، واللي عامل مش عارف ايه. انت مطالب اللي عايز يقضي حاجاته، والله العظيم يا اخي يقضي الحاجة، وانا اقوم بتنظيفه ورعايته طول الليل. ولاحظت أمرا غريبا، إن المريض طول النهار عنده سكون إلا الليل يا إخوة، والله ما تأتيه الأهات والألم إلا بليل، طول الليل ألم. فكانت تربية وإعداد. فكنت بالليل أنا أريد أن أخفف عن هؤلاء، فكنت أمسك المصحف وأقرأ. وكنا ونحن صغار يعني الصوت كان فيه بس الدعوة خلاص خدت كل ما الصوت راح يعني. فكان الأطباء بليل يسمعوننا نقرأ القرآن في العنبر، فكان يأتون من الذي يقرأ القرآن؟ طب اقرأ يا شيخ، اقرأ الله يبارك لك، خفف عنه. فكنت تنزل المسجد يقدموني أصلي إمام، وأنا عندي حوالي كم تانية سنة، يعني كم سنة؟ كم؟ 16 ممكن 17 في الفترة دي يعني. عشان كده بقول لك منذ 30 سنة تقريبا، أنا كان عندي 17 دلوقتي أنا عندي 49، يعني تقريبا 30 سنة صح؟ صح؟ ولا لا؟ 32 كمان؟ يا لا يا واد استنى، 17 وانا عندي 49، المهم يعني قريب من 30، قريب من 30. المهم المشهد ده انا عايز احكيه لكم على الجماعه بتوع افريقيا دول، ربنا يحفظهم. ففي يوم انا نازل في صلاه العصر، كنت يوميا بديهم درس بعد العصر كده ربع ساعه 10 دقائق، واذكر اسم الكتاب، كان كتاب اسمه ثواب العمل الصالح. فكنا بنرقق قلوب المرضى والاطباء، منها الطبيب يتعلم الرحمة فيهتم بالمريض، وكذلك الممرض، ومنها المريض يرق قلبه ويثق في ربه عز وجل ويلجأ إليه بالدعاء. فأنا واقف بتوضى، فأخ اسمه يوسف من نيجيريا، شوف بقى فيه السواد القاتم، يبتسم فقط، والله يا إخوة ترى النور من ثنايا، كان من حملة القرآن، وكان يدرس في البعوث الإسلامية، وكان إذا قرأ القرآن بليل والله يرتجف جميع بدني من جمال صوته. فيوسف واقف بيتوضى، فأنت عارف كده كعادة بعض أهل مصر الدعابة، فواحد بيداعبه وبيتوضى بيقول له حتى أنت يوسف هتصلي؟ والله يا إخوة هكذا الولد بكى ونظر إليه هكذا وقال جملة والله يا إخوة محفورة في قلبي من يومه، قال كيف لا أصلي وأنا مسلم، كيف لا أصلي وأنا مسلم. يوسف ده كنت تسمع منه القرآن كأنه أنزل الآن، والله يا إخوة كان لو يروح عليه بس حركة في كلمة يبكي، يقول ما هكذا علمني الشيخ. شوف تعظيمهم للقرآن ليه؟ إنهم تربوا على القرآن فقط، فكان القرآن حياتهم، حياة القرآن. يوسف ده ما كنت تراه إلا تاليا للقرآن أو ذاكرا للرحمن. في يوم من حيائي منه بقول له يا يوسف أنت تصلي إمام، والله يا إخوة بكى، قال يا شيخ أنا مريض وأنت صحيح، يا شيخ أنت عربي وأنا عجمي، يا شيخ كيف أتقدمك أنا؟ كان أكبر مني سنا. قلت ايه الفهم ده، الناس دي ايه فهم؟ لانه تربى على معاني القرآن. لذلك انا دايما حريص ليه على اولادنا، اقول لك القرآن فقط، اوعى تحيد عن القرآن مع ابنك، كفاية مشاغله في المدارس باللغات والقرف، انت بقى اهتم بالقرآن فقط ولا تزاحم القرآن بشيء اخر في نفس ولدك، وهتجني الثمرة، أنت اللي هتجني الثمرة. يكفي كما جاء في الحديث الصحيح إن الإنسان لما يخرج من قبره في يوم البعث، انتبه معي، يخرج من قبره فيرى رجلا طيب السمت، طيب الريح، بسام يرحب به فيقول العبد: من أنت؟ يقول: ألا تعرفني؟ يقول: لا أعرفك. يقول: أنا صاحبك القرآن. يا الله، أنا صاحبك القرآن، أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. يا كيف القرآن يظمئ النهار؟ لأن صاحب القرآن لا ينشغل عن القرآن أبدا، كثير التلاوة له، فمع كثرة التلاوة يجف ريقه ويزداد عطشه وعمال يقرأ. وأسهرت ليلك وأنا صاحبك اليوم. يا الله، أنت محتاج حاجة تانية بعد كده؟ تعالوا نشوف. ويكسى والداه، يقول لك اهتم بابنك من أجلك أنت، من أجلك أنت. يكسى والداه حلة الكرامة وتاج الكرامة اليقوت فيه خير من الدنيا وما فيها، فيقولان: بماذا هذا؟ يقال: بأخذ ولدكما القرآن. عشان كده دايما أوصي ابني: اوعى يا ابني تغفل عن القرآن من أجلي أنا، اوعى تغفل عن القرآن. فاجلس مع أولادك، املأهم بكتاب ربك قرآن، بيّن لهم معاني الفاتحة، انتقل لصورة أخرى بيّن لهم معانيها. لما يتمكنوا في القرآن ننتقل لإيه؟ ننتقل لعلوم السنة، ننتقل للفقه، نعلمه الأحكام. طبعا في القرآن هياخد العقيدة، هياخد التوحيد كامل في القرآن، الفاتحة نفسها العقيدة، هي المنهج. يعني محتاج للسنة، محتاج للفقه. عشان كده يا إخوة، من الخلل الجسيم في التدريس كثير منا، خاصة من لا يستشيرون أهل العلم، يشغلوا أولادنا بالعلوم اللي ليست من الأصول، لا تغني ولا تسمن. فأنا مش عايز ابني مثل الكاسيت يقعد يسمع بلا فهم أبدا. عشان كده بنحزن عندما نجد خللا في التدريس وخللا في المنهج. مشكلتنا لما بننصح محدش بينتصح، عارف ليه؟ لأنك إذا اعتبرت شيخك شيخا هتصدر عن نصيحته، إنما أنت اعتبرت نفسك أنت شيخ وهو شيخ، فإزاي هينصحك؟ إزاي هنصحك إزاي؟ ما ينفعش. ودي أخطر حاجة في التدريس، ودي من غربة الإسلام يا إخوة، والله من غربة الإسلام، إن تضيع كثير من القيم، ودي آفة. فأصبحنا لا نقبل النصيحة ونحب الفضيحة إلا من رحم ربي وعصم. يعني الفضيحة نحب نجلس نتكلم في غيبة مثلا، إنما أنصحك وتنصحني لا، ما أقبلش منك. المسلم مش كده، المسلم على العكس، يقبل النصيحة ويبغض الفضيحة. الغيبة فضيحة، لما تهتك عرض أخيك هل ذهبت إليه ونصحته؟ واضح؟ فدي قضايا مهمة قوي بنكررها كتير. ليه؟ لأن احنا عايزين نحسن التعامل مع كتاب الله عز وجل. فدينا بنشوف أقسام الناس، المنافقون دول لم ينتصحوا يا إخوة، ده كانوا بيصنعوا النبي. بيسمعوا النبي، جالسين في مجلس النبي، ورغم ده شوف شوف حالهم عامل ايه. ليه؟ ما هو ده اتباع الهوى. اخطر شيء اتباع الهوى، كما قال الشيخ بكر ابو زيد ربنا يرحمه، كثيرا ما اردد هذا. اقرأوا حلية طالب العلم، اقرأوها، فيها ادب جم للطالب. قال الشيخ رحمه الله في معنى كلامه ان العلم ثلاثة اشبار: الشبر الاول يورث الكبر، الشبر الثاني يورث التواضع، الشبر الثالث تعلم انك لا تعلم. خلاص اما توصل لذروة العلم كده هتحس ان انت ايه، ما عندكش علم خالص. قال: فاحذر ان تكون ابا شبر فتهلك. ابو شبر ده الذي لا يقبل نصيحة من احد. ذكرني قديما احد المشايخ كان له صلة بالمسمى عمرو خالد ده في بداياته، وكان له اخطاء عقدية تودي في داهية. فاحد المشايخ ذكر ادعى له: انت يعني تعرفه، اتصل بيه وانصحه. راح ضحك وقال له: يا شيخ النجم لا يقبل نصيحة. عمرو خالد بقى نجم، مين انت عشان تنصح؟ حتى لو كنت شيخه قديما ما يقبلش منك خلاص، لانه بقى نجم. كذلك طالب العلم اخطر شيء عليه انه يصدر وهو لسه صغير. لو تصدر في الصغر ايه اللي يحصل؟ والله ما يقبل نصيحة. ليه؟ لانك صدرته. ما دام اتصدر خلاص شاف نفسه ايه، انه شيخ، انه بيعلم. انت هتيجي تنصح اللي بيعلم؟ الا ان يكون فيه ادب بقى. لذلك انت بقى انجو بنفسك وبولدك، علم ولدك القرآن. نصيحة من اخ لك، مش اقول شيخك ولا معلمك. هذه الكلمة انا لو احب ان اقولها بعد 10 سنين في الغرب حقيقة لا احب. خلاص اخوك، نصيحة من اخيك، اهتم بولدك وحفظه القرآن فقط. اوعى تفرح، انا بقول لك ثاني اهو، ده عن تجربة شخصية اكثر من 35 سنة في تحفيظ القرآن للاطفال. اوعى تفرح ان الولد جاي لك عمال يردد كلام مش فاهمه، هتبقى سمعة ورياء فقط. اجي لابني تعالى يا حسام قدام الناس سمع لهم مش عارف ايه، لا يا ابني ده مش علم ولا فهم، دي سمعة ورياء. شفت ابن الشيخ عامل ازاي؟ ايه ماله ده؟ قعد مثلا قال لنا اسم النبي كاملا ما شاء الله، وصل لغاية اسماعيل. استفدنا ايه؟ الولد استفاد ايه؟ هو ده السؤال. يكفيني ان يعلم ان نبيه يدعى محمدا ابن عبد الله. سؤال القبر: من نبيك؟ الاجابة ايه؟ من نبيك؟ مش ده السؤال؟ في معظم النصوص الاجابة ايه؟ هو محمد رسول الله. بس ده اللي يكفينا، محمد رسول الله وكفى. خلاص خلاص، ده اللي انا محتاج له. عرف ان النبي اسمه ايه؟ محمدا. خلاص كده مش محمد. طيب صفته ايه يا ابني؟ رسول الله. يعني ايه رسول الله؟ ربنا ارسله لهدايه البشريه وانزل معه القران. خلاص ذاك لما الانسان يرجع بالذاكره ونحن صغار في المدارس يقعدوا يحفظون اغاني كده، لله الحمد أنها لم تعلق بقلوبنا. اسمه محمد، أمه أمين، وعودي حاجات ده كده ما شاء الله. خلاص كده يجيب لك العيلة كلها في أغنية، ويقعد الأطفال يغنوا. طب استفادوا إيه؟ وتلاقي معظمهم بعد كده بعيد عن المنهج تماما، يمكن لا صلاة ولا صوم ولا غيره، لكن حافظ. ها؟ بدلا ما عود حفظه ده أشده من إيده كده يصلي الفجر معايا في جماعة، صح؟ صح؟ بدل ما حفظه ده أعلمه يعظم ربنا ويحافظ على الصلاة، أعلمه الأخلاق، الصدق في القول، أعلمه الأدب مع الكبير، أعلمه احترام أهل العلم اللي أسكت أحسن. فده منهج التربية من السنة النبوية. قرأوا السنة يا إخوة بتدبر، الله يبارك لكم. النبي كان يراعي حال المتعلم، ده طفل. ابن عباس عنده 7 سنين، النبي يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات. مش ده المنهج التربوي التعليمي النبوي؟ احفظ الله يحفظك، عقيدة اهي. لأن ابن عباس عنده القرآن، محتاج العقيدة بقى والتربية والمنهج والحديث. فنبدأ نعلمه العقيدة ونرسخها فيه عشان يسلم من الشبهات. وخاصة في الدول دي الطفل محتاج علم بمعاني القرآن، الطفل محتاج حديث النبي اللي يقوم أخلاقه. فكان يعلمهم 10 آيات، اتعلموهم ينتقل للعشر اللي بعدهم وهكذا. فأنا عايزك تتبع المنهج ده، علم ولدك القرآن واصبر عليه. ثم أخطر حاجة يا إخوة في تلك المناهج المستحدثة إنها ربما تؤدي إلى كسر الأطفال. لماذا؟ الأطفال ليسوا جميعا في قدرات واحدة يا إخوة في الحفظ. قد يكون طالب ما عندوش ملكة الحفظ لكن عنده ملكة الفهم. فلما يجد مثلا الطفل اللي جنبه حافظ المتن الفلاني وهو مش عارف يحفظ، ربما يكون دي قسم ظهر للطفل ده. لكن مع القرآن والتلقين باستمرار هياخد القرآن. وأخطر حاجة في التعليم إنك تميز بين طفل وطفل عندما تحفظه أو تعلمه. ده شاطره كويس وإنت مش نافع، شكرا، بئس المعلم أنت، بئس المعلم أنت. شجع ورغب الآخر مش تكسره، دي مهمة في التعليم. طفل قدامي انت اللي بتشكله، فممكن كلمة تضيع طفلا وكلمة ترفع آخر. فعشان كده لا يمكن يا إخوة فقد الشيء يعطيه أبدا. المعلم ده لازم يكون على علم وفهم وخلق عشان يبث في الأطفال الأخلاق دي. عشان نقول فقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكي. فانتبهوا، الله يرضى عليكم، علموا أولادكم القرآن. وصية من أخ، احفظوهم بالقرآن واحفظوا أنفسكم بالقرآن. ربي ولدك على حب القرآن والتعلق بالقرآن. لما ابنك يفهم القرآن خلاص ما يتخافش عليه، هو القرآن اللي يقوده. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. واللي عنده القرآن ما فقدش أي شيء، لم يفقد أي شيء. هات لي واحد حافظ كل المتون وآخر عنده سورة الفاتحة، يقدم عندي اللي عنده سورة الفاتحة، والله يقدم عندي اللي عنده الفاتحة. ليه؟ لأن هي دي اللي فيها نجاته، القرآن. عشان كده أقول لكم اهتموا بالقرآن وتدبروا القرآن. فآدي المثل الثاني للجماعة المنافقين دول، وده مثل مائي بقى، ضرب مثل بالماء. أو كصيب من السماء. الصيب اللي هو المطر الكثير، المطر الكثير. السماء هنا بمعنى السحاب، لأن كل ما على يسمى سماء. المطر جاي منين؟ من السحب. فمطر كثير نازل من السحب، كويس. أو كصيب من السماء فيه ظلمات، أي ظلمات متراكمة كثيرة، ورعد وبرق، ودي من آيات الله، آيات تخويف أيضا. وانتوا الحمد لله في الغرب انا بتشوفوا الكلام ده كتير قوي في ظلام الليل. كان اولادي كل ما يجوا حديثا كده في اي من مطر يلاقوا فرقعه بو بو، يروحوا جارين ويخافوا النور لازم تخافوا. هذه عظمة الله تعالى، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحانه. وذلك سورة اسمها سورة الرعد، فدي آيات. فشوفوا المطر الكثير ده اللي فيه ظلمات متراكمة ومش بقى، وكمان فيه رعد وفيه برق. نزل على قوم بهذه الصفات فأصابهم ذعر شديد. غير كده ليلة مظلمة، ظلام حالك، ومطر مطر مصحوب بإيه؟ برعد وبرق. يا ده الناس بتبقى جوه البيوت وبترتجف قلوبها من الخوف. يا رب سلم يا رب سلم، تلاقي السماء عماله تفرقع وتنور. يا رب يا ستير يا ستير. والله يا اخوه تجد القلب عمال ينتفض، ده قلب اللي عنده احساس. النبي كلم يرى تلك الايات يصفر لوجهه ويتغير لونه عليه الصلاه والسلام. طيب المطر ده بالصفات دي نزل على ايه؟ جماعة، فأصابهم ذعر شديد جدا، خوف وقلق. فجعلوا يسدون آذانهم، شوف الخوف بقى، صوت شديد قوي، مش قادر الصوت. طيب بأطراف ايه؟ الأصابع. وشوف التعبير القرآني، ما قالش طرف الأصابعهم، كأنه من شدة الخوف حط كل صوابعه جوه. ده تصوير لشدة الذعر، والمقصود طبعا طرف الايه. طب ليه الأصابع؟ عشان يعرفك، يصور لك المشهد. المشهد مش سهل، مشهد النفاق مش سهل أبدا. طيب من شدة صوت الصواعق خوفا من الموت، والله محيط بالكافرين، أي لا يعجزونه. هتروحوا فين من الخالق جل جلاله؟ الأرض أرضه والسماء سماؤه. طبعا معلوم أن البرق شديد اللمعان، البرق شديد إيه؟ اللمعان. وعليكم السلام. والوقت دخل دقيقة، ناخد بس الحتة دي في دقيقة إن شاء الله. يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي من شدة بريقه ولمعانه يكاد أن يذهب بنور أبصارهم. دايما الضوء الشديد حتى أنت تعجز النظر فيه من شدته، فتخاف على عينك. شوف كده حد كده ينظر للشمس مباشرة صعب، عشان كده عملوا نظارات الشمس. ها يقول لك عشان الشمس، ان الضوء شديد، ما بالك بقى بضوء البرق وشدته. كلما ومض البرق لهم واضاء تقدموا، هم في ظلام الان، يروح البرق كده يشوف الطريق شويه، يروح ماشيين في نور اهو، امشي. فجاه اللي يحصل للبرق؟ ما فيش، خلاص انطفى، يروحوا واقفين. هيمشوا ازاي؟ ما هو ظلام حالك. واذا لم يضيء بقوا في الظلام فلم يستطيعوا التحرك، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم بقدرته جل جلاله. ده تخويف يا اخوه، والله تخويف تخويف، انه القدير بقدرته الشامله لكل شيء. فلا تعود اليهم، ياخذ البصر وخلاص ما يرجع. لماذا؟ لإعراضهم عن الحق. يا إخوة، ربنا حليم أوي سبحانه جل جلاله. لو عاملنا بتقصيرنا وبذنوبنا لأهلكنا جميعا، لكنه رحمن، لكنه رحيم. فكان المطر مثلا للقرآن، المطر مثل لإيه؟ للقرآن. وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجر، القرآن كله زواجر يا إخوة، الوعيد زواجر شديدة. وضوء البرق مثلا لظهور الحق لهم أحيانا، أحيانا يظهر لك كده الحق وفجأة اللي بيقول لك ترجع ريمة لعادتها القديمة شوية، ها شوف الحال، عشان بيحذرنا احنا. وضوء البرق مثلا لظهور الحق لهم أحيانا، وجعل سد الأذان من شدة الصواعق مثلا لإعراضهم عن الحق. شوف شدة الإعراض، بيسدوا ودانهم عن الحق، مش عايزين يسمعوه. ووجه الشبه بين المنافقين وأصحاب المثلين هو عدم الاستفادة، ففي المثل الناري لم يستفد مستوقدها غير الظلام والإحراق، ما استفادش من الضوء لأنه ذهب. وفي المثل المائي لم يستفد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم فقط، صواعق والبرق فقط من الرعد والبرق. وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة. ولذلك معظم من صاروا على دربهم من المعاصرين، الإسلام عندهم دين تشدد، صح؟ الحجاب تشدد، الاستقامة تشدد، إنك تيجي المسجد تشدد، إنك توضع دروس علم تشدد. ليه؟ إنهم لا يرون الحق ولا يريدون الاستفادة منه، ودي مشكلة والآفة اللي ينبغي أن نحذر منها. طيب الآن ربنا ذكر لنا أصناف الناس الثلاثة، طيب فين الحق من الطوائف الثلاثة؟ اقرأ بقى الآية اللي بعدها على طول، بعدها مباشرة قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصنف الأول هم هدى للمتقين، يبقى هم دول. يبقى يا جماعة أنتم الحق مع دول، مع الأوائل اللي ذكروا في صدر سورة البقرة: فعليكم بتقوى الله والإيمان إن أردتم نجاة وإن أردتم فلاحا في الآخرة. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.